بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة أخرى والحديث عن بحث ولاية الفقيه. نحن تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن أهمية العقل، ثم تحدثنا عن خلق الإنسان من قبل الله، وأن هذا الإنسان إنما خلق من أجل هدف، ولا يمكن تحقيق الهدف إلا من خلال طريق، وقلنا اسمه الشريعة الدين. ومن خلال تطبيق الشريعة يمكن للإنسان كفرد ويمكن للإنسان كمجموعة البشرية بكاملها أن تصل إلى الكمال. لا بد من وجود طريق يوصل الإنسان إلى الكمال. أن يكون الإنسان عبثيا، أن يكون الإنسان تائها، هذا غير ممكن. حتى في حياتنا، الأب عندما يطلب من ابنه، الأستاذ عندما يطلب من تلميذه، المدير عندما يطلب من موظفيه ومن الكادر العامل معه شيء، لابد أن يحدد الطريق. فإذا التزموا وصلوا، وإذا لم يلتزموا يعاقبوا، هذا أمر طبيعي. لذلك لابد من وجود طريق، وقلنا أن الطريق هو الشريعة، هو الدين، باعتبار أن واضع القانون ينبغي أن يكون عالما أولا. قلنا هناك شرطان: عالم بطبيعة الشيء الذي يضع له القانون، وثانيا النزاهة وعدم وجود المصلحة. ووصلنا إلى نتيجة بأن الله عز وجل هو فقط الموجود العالم بكل شيء، وهو الذي يضع القانون، ولا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، إنما هو لصالح الإنسان، لصالح البشرية. في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن الشريعة، والسؤال كالآتي: هل يمكن أن تكون الشريعة موجودة من دون وجود أمين وحافظ لها؟ هل يمكن وجود قانون من دون وجود شخص مشرف على القانون، مفسر للقانون، حافظ للقانون، أمين على القانون، يطبق القانون، مطبق للقانون؟ هل يمكن ذلك أم لا؟ في الجواب أيضا السؤال جدا واضح. يعني نحن عندما نجد ونستقرأ الوضع البشري عبر التاريخ، في القبائل، في المؤسسات، في الدول، في الشركات، كل المؤسسات والمجاميع أو الحالة الجماعية التي توحد بين أفراد ليتكون شركة، دولة، مجتمع، لابد من وجود قانون. هل يمكن، هل وجدنا أنه قانون من دون أمين على القانون، قانون من دون مطبق للقانون؟ هذا أمر غير ممكن، مستحيل أن يكون ذلك. العقل يرفض ذلك، والعقلاء، بل حتى عامة الناس وهذا العقل العام أيضا يحكم بضرورة وجود من يشرف على القانون، يطبق القانون لكي تسير الأمور بشكل صحيح. كذلك بالنسبة إلى الشريعة، الشرائع تحتاج إلى من يفسرها، يبلغها، يحفظها، يطبقها، يكون أمينا وحافظا عليها. هذا أمر طبيعي، وهذا أمر عقلي، هذا لا ارتباط له بالنقل، لا ارتباط له بآية أو بقول في التوراة أو في الإنجيل أو في القرآن أو روايات متعددة. هذا أمر طبيعي، هذا قبل أن تثبت حجية الأنبياء من خلال العقل، نحن نصل إلى نتيجة أنه وجود الشريعة لوحده غير كافي لوصول الأمة والبشرية إلى الكمال. لابد من حفظ الشريعة، لابد من تفسير الشريعة، لابد من تطبيق الشريعة، وكل هذه العناوين ترتبط بشخص يكون أمينا ومديرا وحافظا لهذه الشريعة. طبعا إذا لم يكن هذا الأمر موجود، يعني إذا لم يكن هنالك شخص يلتزم الشريعة، وفي زمن الأنبياء، وهذا أيضا سوف نأتي إليه، وهنا نبدأ بالبحث عندما نتقرب إلى زمن الغيبة الكبرى. نحن بدأنا منذ بداية البشرية، ولكن نحن ابتدأنا بالعقل، يعني نحن نثبت مسائل عقلية، والمسائل العقلية لا ارتباط لها بالزمان والمكان، في كل زمن في كل مكان هي تأتي وتجد تطبيقا، ينبغي أن تطبق هذه المسائل. في زمن الأنبياء نحن نقول لابد من وجود الشريعة كما أثبتنا سابقا، وثانيا لابد من وجود شخص ونسميه في ذلك الزمن النبي. النبي هذه ضرورة بعثة الأنبياء، ضرورة بعثة الأنبياء، وليس قضية استحبابية أو اختيارية أو انتقائية أو أهواء، إنما هناك ضرورة لوجود الأنبياء مع الكتاب مع الشريعة لتصل الأمة إلى الكمال. طيب لو افترضنا، وأنا كله أتكلم بمسألة عقلية، مسألة واضحة، لو افترضنا أنه لا يوجد لا ضرورة لوجود أمين على الشريعة، ما الذي يحصل؟ هناك عدة آثار، والعقل يرفضها والحكمة ترفضها والحكيم الله عز وجل يرفض هذا الأمر، لذلك بعث الأنبياء. لو افترضنا عدم وجود شخص، وأكرر وسوف أبقى أكرر هذا المطلب، أنه هاي قضية عقلية ليست خاصة بزمن ولا بمكان، في كل مكان وفي كل زمن نجد سوف نجد هذا الأمر شاخصا وواضحا، مسألة عقلية مسألة واضحة. طيب أولا، إذا لم يكن هناك من يطبق الشريعة، أولا ضياع الحقوق، ضياع حقوق الناس. قانون موجود، افترضوا الآن لنشبه مؤسسة محددة، شركة تجارية وفيها 100 قانون، 100 قانون معلق على لوحة الإعلانات أو لوحة القوانين، سموها ما شئتم. طيب أنا موظف، ذاك موظف، ونحن 1000 موظف في الشركة، وهناك 100 قانون ينظم حركتنا. لو لم يكن هنالك مدير، لو لم يكن هنالك من يلتزم ويفسر ويوضح القانون، ما الذي يجري؟ بالتالي أنا يمكن أن أكل حق الآخرين، حقوق الناس، حقوق الموظفين سوف تضيع. لو كانت هنالك شريعة، وشريعة إلهية من قبل الله عز وجل، يعني سالمة معصومة قابلة ولها القدرة على إيصال البشرية إلى الكمال، تنظيم شؤون الناس، وهذا أيضا سوف نتحدث فيه عن أبعاد الشريعة في حلقات إن شاء الله قادمة، سوف تضيع حقوق الناس. من يعاقب؟ من يفسر؟ من يطبق؟ لابد من وجود شخص، فإذا ماكو هذا الشخص سوف تضيع الحقوق، سوف تضيع حقوق الناس. يعني بمجرد وجود قوانين لوحدها في كتاب، هذا غير كافي لإعطاء كل ذي حق حقه، لن تتحقق العدالة، لن يتحقق القسط في المجتمع. هذا أولا. الأمر الآخر، إذا لم يكن هنالك من يطبق الشريعة ويلتزم بالشريعة، هنالك احتمال للتحريف، بل هنالك حتمية التحريف، سوف تحرف هذه الشريعة، لن تبقى هذه الشريعة على حالها، لأن ماكو أمين عليها، لن يكون هنالك حافظا لها، حافظ لها، أمين، محافظ، حماية لها، سوف تكون بيد الناس. إذا أكو مجموعة من الناس فسق، فجر، متلاعبين، غير مؤمنين بالله، يدعون شيء، منافقين، سوف يحرفون. مع وجود الأنبياء، مع وجود الأوصياء، حرفت بعض المسائل أو كادت أن تحرف، طبعا الخط السليم بقى وإنا له لحافظون، ولكن افترضوا عدم وجود النبي، عدم وجود شخص، عدم وجود أمين للشريعة، ما الذي يجري؟ سوف تحرف الشرائع، سوف تنحرف وتنقلب رأسا على عقب. إذن الأمر الآخر، المحذور الآخر، الأثر الآخر الثاني لعدم وجود شخص وأمين على الشريعة هو انحراف، احتمال التحريف، بل حتمية التحريف. ثالثا، الأمر الثالث لعدم وجود هذا الشخص هو الهرج والمرج، سوف يصبح المجتمع مجتمع هرج ومرج، قانون الغاب، كل يفسر بحسب مزاجه، كل يفسر بحسب رغبته، كل يريد القانون لصالحه. طيب أنا أريد لصالحي، وأنت تريد لصالحك، وذاك يريد لصالحه، ومجموعة أخرى وعشيرة أخرى وبلد آخر ووطن آخر، ومجموعة وحزب و ما الذي يجري؟ ضابط شاخص ماكو، ميزان ماكو، مجرد شيء مكتوب في الكتب، هذا غير كافي، غير كافي، لأنه كل سوف يفسر بمزاجه ويسحب القانون لصالحه. لذلك بكل وضوح العقل والعقلاء يجزمون بحصول الهرج والمرج. ولذلك في الروايات أو العقل يحكم أنه لا بد للناس من أمير، لا بد للناس من حاكم. طبعا هذا بحث الحاكمية أيضا يأتي، نحن الآن نتحدث فقط عن أمين ومفسر وحافظ للشريعة، إذن لا بد من وجود هذا الأمر. الأمر الرابع، المحذور الرابع، هو صعود وتسلط أهل الباطل. إذا كانت الشريعة موجودة، القانون كان موجودا، ولم يكن هنالك من يحفظه، لم يكن هنالك شخص أمين عليه، طبيعي أن أهل الباطل، من له الأموال، من له القوة، من له القوة البدنية، مجموعة، قوة عسكرية، عنده سلاح، سوف يتسلط، سوف يأخذ هذا القانون لصالحه، يحرف أولا، يضيع حقوق الناس ويتسلط على رقاب الناس، لأنه ما في أحد يسيطر، ما في أحد يفسر، ما في أحد يرجع للناس. لذلك لابد من وجود حجة، لابد من وجود حجة مع وجود الشريعة، مع وجود الدين، مع وجود الكتاب. كتاب لوحده لا يؤمن الحجية على البشرية، كتاب مع رسول أو مع أمين، مع حافظ، مع مبلغ، مع مفسر، مطبق، هو الذي يؤمن حجية الله على العباد، حجية الله على العباد. وإن شاء الله نأتي ونتحدث لاحقا ببعض الآيات في الحلقات القادمة. إذن هذا أمر الرابع، محذور الرابع، خطر الرابع، أنه إذا لم يكن هنالك شخص يمتلك مواصفات خاصة سوف نطرحها أيضا، يحفظ الشريعة، سوف يتسلط أهل الباطل، الطواغيت، المنحرفون، المجرمون، الظالمون، ويتسلقون على أكتاف الشريعة، وبتعبيرنا كما نقول اليوم باسم الدين، يتسلقون باسم الدين. من يردعهم؟ لا يوجد رادع. من يقول أن هذا تفسيركم خاطئ؟ لا يوجد مفسر. من يقول أن مسلككم خاطئ؟ لا يوجد حجة. من يقول لهم بأن عملكم خاطئ ومنحرف وأنتم لستم أهل للحكم أو السيطرة أو قيادة المجتمع؟ لا يوجد. طبيعي، هذا أمر طبيعي، وهذا غير مقبول لا عقلا ولا شرعا ولا سماويا ولا إلهيا. لذلك هذه المسألة مسألة عقلية مهمة وأساسية، من ضرورة وجود القانون، وقلنا لابد أن يكون القانون إلهيا، يعني القانون موضوع من قبل الله. وثانيا لابد من وجود شخص أمين، حافظ، مفسر، مطبق، حماية وكنترول لهذا القانون الإلهي، ألا وهم بتعبير في زمن الأنبياء، الأنبياء. هذه ضرورة بعثة الأنبياء. ولكن أكرر هذه الفكرة وسوف نبقى نكررها، وهذه سوف تبقى تلازمنا إلى النهاية. هذا الذي قلناه الآن، هذا الذي ذكرناه الآن، هذا لا يرتبط بزمان. أيها المشاهدون، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، المشكلة عندنا أننا في التاريخ، من نرجع إلى التاريخ، نطبق الأمور بشكل صحيح وضوابطها صحيحة العقلية والشرعية وأمثال ذلك. دعونا من الشرع الآن، نحن والعقل، مسألة عقائدية، لكن هي لب الدين، أساس الدين، عمود الدين. نحن عندما نتكلم هذا الكلام عن زمن الأنبياء يكون واضح، لا خلاف بين المسلمين، ولكن عندما نتقدم ونأتي إلى أزمنتنا تبدأ التغييرات. نحن عندما نثبت أمراً عقليا ويثبت لنا أمر عقلي، هذا الأمر يلازمنا، يبقى ماسك بأيدينا إلى النهاية، إلى يوم القيامة. يعني العقل عندما يثبت أمر في اليوم الأول لبداية البشرية وهو آدم عليه السلام، في اليوم الأخير نفس القضية يثبتها. ولذلك نحن نقرأ في الروايات أنه أول شخص هو نبي، هو آدم عليه السلام. البشرية ابتدأت بنبي بحجة، بحجة الله يحتج بها. وآخر شخص قبل يوم القيامة أيضا لابد أن يكون حجة. لماذا؟ هذا هو عمقه، هذا هو دليله، أن العقل يقول لابد من وجود شخص يؤمن اكتمال الحجية، لا يتم إلا من خلال وجود الشخص، الإنسان، الإنسان الذي يحفظ الشريعة، يؤمن الشريعة، يسيطر على الشريعة، يكشف المغرضين، يكشف المنافقين. إن لم يكن هذا موجود الشخص لن تتم الحجية الإلهية. شريعة لوحدها لا تحقق الحجية، وإذا ضاعت الحجية الإلهية ضاع كل شيء، يعني هذا الإنسان غير مكلف. يعني الأمة في ذلك الزمن ولو لدقيقة واحدة إذا لم تكن الحجة تامة عليها، يعني هاي الأمة لن تحاسب، لن تكلف، ضياع، يعني خلقها كان عبثا، وهذا غير ممكن. لذلك أؤكد هذا المطلب سوف يبقى يرافقنا إلى زماننا، أنه وجود الدين والقانون الإلهي والشريعة لوحدها لا يمكن أن يكون كافيا، بل لا بد من وجود شخص أمين حافظ. وكررت هذه الكلمات، هذه مسألة أساسية. العقل هكذا، العقل عندما يثبت أمر يبقى، العقل ما يتحدث بالجزئيات، لا يثبت مسائل جزئية تفصيلية، يثبت مسألة عامة لا يرتبط بزمن. يعني الآن هذه الفكرة، نقول وجود القانون ووجود شخص يطبق القانون، دعونا من القانون الإلهي، نرجع إلى القانون الوضعي. جيد، هل هنالك بلد مثلا نقول لا في الصين في سنة مثلا 2000 لا أكو استثناء يمكن أن يكون هنالك قانون من دون وجود مدير؟ نقول لا يمكن ذلك. في كندا، في إيران، في العراق، في لبنان، في الكويت، في باكستان، لا يمكن ذلك. لا الأماكن تتغير في هذا القانون وهذه النتيجة، ولا مسألة الزمان. يعني نقول قبل الميلاد أي صحيح هذه الفكرة، ولكن بعد الميلاد لا تتغير الفكرة. قبل الهجرة صحيحة هذه الفكرة، لكن بعد الهجرة لا تتغير هذه الفكرة. قبل الغيبة صحيحة هذه الفكرة، ولكن بعد الغيبة لا تتغير هذه الفكرة. لا يمكن ذلك، لأن ما دام أكو بشر، بشرية مجموعة، نحن نحتاج إلى قانون. وما دام هنالك قانون لوحده نقول لا يمكن، لأن يستلزم كما ذكرنا الهرج والمرج وضياع الحقوق والتحريف و إذن لا بد من وجود شخص. هاي تحتاج إلى زمن، تحتاج إلى ظروف موضوعية خاصة، أم هي دائما موجودة؟ مثل قضية العدالة، العدل دائما يجب أن يكون موجود. لذلك نحن نقول الحسن والقبح العقليان، مسألة عقلية وليست شرعية، لا تحتاج إلى شريعة تعلمنا. العقل يصل إلى هذه النتيجة، أن هنالك مسائل حسنة، هنالك مسائل قبيحة، والعقل والفطرة والإنسان والوجدان والله يرفض الظلم، فالإنسان يجب أن يبتعد عن الظلم. هذا يحتاج إلى زمن. هل يمكن أن نقول أن الظلم في زمن، في مكان، في ظرف يمكن أن نظلم؟ لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك. هاي مو مسألة فقهية تتبع ظروف ومسائل موضوعية وأحكام ثانوية وثالثية ورابعية، هاي مسألة عقلية، مسألة عقائدية، مسألة فطرية، مسألة وجدانية، بغض النظر عن وجود الشريعة أو عدم وجود الشريعة. هذا الأمر كذلك، الشريعة هي الطريق لوصول البشرية إلى الكمال، والوصول إلى الكمال منحصر باتباع الشريعة، منحصر باتباع الشريعة. وهذا أمر أيضا سوف نعود عليه بأدلة أخرى لاحقا في حلقات أخرى، لأن هذا موضع نقاش، وأنه لا يمكن للبشرية أن تصل إلى الكمال، هي تعدها تطور وتنور وثقافة وحضارة، ويمكن أن تضع القانون وتصل إلى الكمال. من ضمن المسائل التي يرد على هذا الإشكال أن الوصول إلى السعادة وإلى الكمال ليس مرتبط بالدنيا فقط، مرتبط بالآخرة. الإنسان عندما يموت أين كماله؟ البشر كيف يدرك كماله بالقبر؟ كيف يعرف البرزخ؟ كيف يعرف يوم القيامة؟ كيف يعرف الحساب، الجنة، النار؟ التفاصيل هذه من يعرفها؟ لابد من وجود شريعة، لابد من وجود قانون إلهي وضع الواضع لهذا القانون، المشرع لهذا القانون عالم بالدنيا والآخرة، عالم بالظاهر والباطن، عالم بالماضي والحاضر والمستقبل. هذا الذي ذكرناه. لا يمكن للبشر، نعم البشر يمكن يضع قانون مرور، أنه السيارة مثلا في الأحمر تتوقف، الضوء الأخضر انطلق، هذا على هذا المقدار ومسائل. أما القانون الذي يؤمن للبشرية سعادة الدنيا والقسط والعدالة وعدم التسلط الأغنياء على الفقراء، الأقوياء على الضعفاء، الظالمين على المظلومين، الرجال على النساء، النساء على الرجال، الكبار على الصغار، هذا كيف يؤمنه البشر؟ أي نظرية أمنت وقدرت واستطاعت؟ الإنسان جاهل، هو بتفاصيل وضعه جاهل، فكيف أن يكون مع الناس؟ لذلك لابد من وجود القانون الإلهي الواضع، هو عالم وما عنده مصلحة، فيكون القانون متكامل ومتجانس في كل زمن، في كل زمن. ولا بد أيضا، وهذه اللابدية تتكرر من وجود شخص أمين يحافظ على هذا القانون. طبعا هذا الذي يحفظ القانون لابد أيضا أن يمتلك شروط، يعني ليس اعتباطا نقول خب تعال طيب جيد لا بأس هذا الكلام، العقل يقول كذلك جيد، نحن عندنا قانون، الشريعة، الإنجيل موجود، التوراة موجود، القرآن موجود، يأتي جبرائيل ويضع القرآن أو الإنجيل والتوراة سلام الله على جبرائيل في مكان، ونحن نأتي وهذا الكتاب هو كتاب مقدس، ثم نحن فيما بيننا نشوف منه شيخ عشيرة، رئيس حزب، رئيس دولة، واحد غني، واحد مثلا شخصيته قوية، نقول له يا فلان تعال واجلس وأنت أصبح الأمين على هذه الشريعة، أنت طبق لنا هذه الشريعة، أي خلاف نرجع لك. هل يمكن ذلك؟ قد يقال ذلك، قد يقال ذلك. هنا يأتي الجواب أو هذا السؤال، هل نحتاج إلى شروط؟ هل نحن بحاجة إلى شروط خاصة لهذا الشخص الذي يؤمن الشريعة، الذي يكون حافظا للشريعة، أم لا يحتاج إلى شروط؟ انظروا أبسط قضية الآن، الآن مثلا في الجامعات، بل نتنزل في المدارس، بل نتنزل في المؤسسات، بل نتنزل في محل تجاري بسيط، عمال خمسة من يكون مسؤولهم، بل نتنزل في الرياضة، في الرياضة، في كرة القدم، بل نتنزل في كرة التنس لاعبين، في الملاكمة، ملاكمة الآن اثنين يتلاكمون، اثنين يدخلون إلى الحلبة، يحتاج إلى شخص أن يكون هو الحكم أم لا؟ يحتاج، هذا أمر طبيعي، ما في رياضة ما فيها حكم. نقول هل يحتاج إلى شروط أم لا؟ يأتي اللاعبان ويصعدان إلى الحلبة، ثم هناك جمهور محيط بالحلبة، 12,000 13,000 هذه حلبات الملاكمة، ونحن ننتخب أي شخص من هؤلاء الجمهور ونأتي به حكما، نعطيه صافرة ويصفر ونقول له حكم هذه المباراة. نقول لا يمكن، لم يفعلها أحد، لم يفعل أي بشر جاهل عالم، أي بشر في غابات أفريقيا، في جزر أستراليا، قبل الميلاد، بعد الميلاد، عندما يأتي إلى المدير، إلى الشخص الذي يطبق القانون، يضعون شروط ولو تتناسب معهم. فإذا كنا في الرياضة في أبسط لعبة لاثنين لاعبين فقط، نحتاج إلى حكم، ونقول هذا الحكم يجب أن يكون عالم بلعبة الملاكمة، يجب أن يكون غير متحيز، يجب أن يكون شجاع، يجب أن يكون، ومجموعة شروط. فما بالك بالقانون الإلهي الذي يؤمن للبشرية سعادتها وكمالها؟ هل يمكن أن نأتي بأي شخص ونضعه ونقول له أنت كن أمينا على شريعة الله؟ لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك. لذلك وبكل بساطة هذا كلها مسائل عقلية، لم نأتي لا إلى رواية ولا إلى آية. العقل يقول أيضا الذي يؤمن القانون الإلهي وفي الدنيا في هذه الدنيا ويكون أمينا وحافظا ينبغي أن يتصف بشروط. الشروط بكل بساطة العلم. العلم لا يحتاج إلى دليل نقلي، لا يحتاج إلى آية تقول لنا العلم، أو إلى قول يقول لنا العلم في التوراة أو الإنجيل، أو إلى إجماع الفقهاء أن يقول لنا العلم. لا، مسألة بديهية. هذا قانون ينبغي أن يكون الحافظ والمفسر والأمين والمطبق، لأن هو الذي يفصل بين الناس، هو يكون فصل الخطاب بين الناس. ألا ينبغي أن يكون عالما بهذا القانون؟ ينبغي أن يكون عالما. مسألة هاي ألف باء العقل، ألف باء الاستدلال، لا تحتاج إلى تفكر وتعمق كبير وإلى روايات ومن قال ومن قيل، لا لا يحتاج إلى ذلك. العقل، إذن العلم أولا. ثانيا النزاهة، عدم وجود المصلحة. يعني هذا الإنسان ينبغي أن يكون مترقيا مطلقا للدنيا، معرضا عن الدنيا، أهل الله من أهل الآخرة. لماذا؟ لأنه إن كان من أهل الدنيا ومصالح الدنيا ومتعلق بالأموال والسلطة والشهرة والمناصب والراحة وأمثال ذلك، طبيعي سوف يفسر القانون لصالحه، سوف يفسر القانون لعشيرته، سوف يفسر القانون لحزبه، سوف يفسر القانون لأبناء وطنه ويترك البقية. أي خلاف بين اثنين، بين اثنين سوف ينحاز إلى الطرف اللي من أقربائه، ابنه، هذا الأمين ابنه وقع خلاف مع ابن الجيران. إذا لم يكن من أهل الله، إذا لم يكن من أهل الآخرة، طبيعي سوف ينحاز إلى ابنه، طبيعي سوف ينحاز إلى أقربائه، وهكذا. لذلك لا بد أن يكون نزيها معرضا عن الدنيا، بتعبير عادل معصوم. طبعا هذه العبارات أيضا، العدالة والعصمة، هذه تأتي في كل مرحلة سوف أيضا نشرحه، ولكن الرابط والشاخص والمشترك هو أن يكون من أهل الآخرة، من أهل الله، لا تغره المناصب، لا متعلق بالأموال، لا متعلق ب، ولذلك لا ينحاز إلى طرف دون طرف. هذه الشروط، هذان الشرطان، وطبعا الشجاعة ومسائل أخرى، ولكن أصلش يعني شرطان أساسيان هما العلم والنزاهة والعدالة والعصمة، هذان الشرطان إذا تحققا يكون هذا أهل. وطبعا كل ما كان أقرب، إذا اشتركوا اثنين بهاي القضية، هو يكون أقرب، أعلم، أكثر نزاهة بين العادل والمعصوم، نقدم المعصوم، بين العالم والأعلم نقدم الأعلم، بين الشجاع والأشجع نقدم الأشجع. مسألة أيضا عقلية لا تحتاج إلى كثير من النقاش. إذن هذا أيضا دليل عقلي. إن شاء الله في الحلقة القادمة نواصل الحديث حول هذا الأمين والمفسر والمطبق للشريعة بهذه الشروط، ونستمر في الحديث إن شاء الله. أكرر المطلب، بحثنا عقائدي عقلي في كل فقرة، عندما نصل ونستدل، هذه الفقرة لا تختص بزمن ولا بمكان، إنما هي ترافقنا إلى يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.